إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب شهر الصيام برنامج رمضاني يقدم دروسا للصائمين وتوجيها للمؤمنين ويجيب على أسئلة المستمعين أصحاب الفضيلة العلماء. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم في رحاب شهر الصيام من إخراج جمال محمد سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أجل اليهود من جزيرة العرب صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول له: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال لنا جميعا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فالمولى عز وجل قد حذرنا، فينبغي أن نكون على بصيرة من هذا العدو اللدود الذي يتربص بنا الدوائر. ومن أجل ذلك حضر معنا الأستاذ أبو عقيل نبيل المهدي، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
تمام. نريد أن نتكلم عن أهل الكتاب كما شرح الله في الكتاب القرآن الكريم. تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن من أعظم النعم الإلهية من الله سبحانه وتعالى علينا كمسلمين هو التشخيص القرآني لأهل الكتاب.
الله.
لأن لنا عدو واضح مكشوف كشفه الله سبحانه وتعالى
جلع.
وليس نعم وضحه بشكل كبير، حتى أن الله سبحانه وتعالى كشف ماضيهم وكشف أيضا حاضرهم وكشف حتى مستقبلهم، نواياهم، ما الذي يريدونه من الأمة.
الله.
كيف يتعاملون مع البشر، كيف ينظرون إلى الدين، كيف ينظرون إلى الأنبياء، كيف يتعاملون مع الكتب. كشفهم بشكل كبير جدا، حتى على مستوى المؤامرات والخطط والنوايا السيئة، ونجد أن الواقع يصدق ما قاله الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم، عندما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما يقول المولى تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة. تجدهم في الأحداث، تجدهم في جرائمهم، تجدهم في مكرهم، في فسادهم، في نقضهم للعهود والمواثيق، تجدهم واقعا حاضرا موجود في أرض الواقع. ولهذا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم في علاقتهم بالله، وفي علاقتهم بالملائكة، وفي علاقتهم بالأنبياء، وفي علاقتهم بالكتب، وفي علاقتهم ونظرتهم إلى المسلمين.
نعم.
وفي تعاملهم أيضا مع البشر، في تعاملهم حتى مع الكرة الأرضية كلها، مع العالم كله بأسره. فعندما نرجع نجد كيف تحدث الله عن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو مهم، لأننا نجد أنهم إذا كانوا تعاملهم هكذا مع الله
خالقهم،
فكيف سيتعاملون معنا
مع البشر؟
نعم، سيكون تعاملهم أسوأ من ذلك. الله تعالى ذكر عنهم في أكثر من آية أنهم عندما كانوا يسمعون آيات الله، يسمعون بينات الله، كانوا يجيبون على الله بقولهم: سمعنا وعصينا.
الله.
وكفى بها جريمة.
نعم.
أن يسمعوا هدى الله، أن يسمعوا البينات، أن يسمعوا التوراة والإنجيل والزبور،
والخالق،
ثم يعاندونه بهذا الشكل: سمعنا وعصينا.
الله الله.
يعني جرأة كبيرة جدا في معصية الله سبحانه وتعالى، وذكرها الله في آيتين في القرآن الكريم. عندما نرجع أيضا نجد أن علاقتهم بالله كانت علاقة سيئة في تعاملهم مع الله، لما قال الله عنهما: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أيضا عندما قال الله عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه تمثل إساءة إلى الله سبحانه وتعالى وجرأة ووقاحة في تعاملهم مع الله. أيضا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى تعاملهم مع نبي الله موسى الذي كان ينم عن مستوى الخبث والسوء في تعاملهم مع الله الذي أرسل موسى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا يدل على جرأتهم ووقاحتهم في تعاملهم مع الله. أيضا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى لهم قضية الباب الذي يدخلوا منه ويقولوا حطة فيحط الله عنهم ذنوبهم ويغفر لهم، عندما قال تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل
الله
لهم
الله.
يعني عبارة عن جراء على الله، عبارة عن سوء في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكر الله كيف تعاملوا مع الأنبياء الذي كانوا يبلغونهم الهدى والبينات، عندما قال الله عنهم وقالوا قلوبنا غلف لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
الله.
يعني كان وصلوا إلى هذه الحد من التعامل، لا تبلغ لا تحاول فينا، لقد وصلنا إلى حالة
مغلقة
يعني يأس هكذا حتى يتعاملوا مع الأنبياء، يأس أن نهتدي، يأس أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى
الله.
ذكر الله أيضا تعاملهم مع الملائكة لأنهم اتخذوا حتى الملائكة أعداء، من المعروف أنهم عندما علموا أن
ما بقي شيء في الكون،
ما بقي شيء
من الخالق إلى المخلوق إلى كل شيء
يعني عندما علموا أن جبريل هو من ينزل بالوحي والرسالة على رسول الله اعتبروا أنه خصم لهم من قديم الزمن،
عدو
أرادوا أن يبدله الله سبحانه وتعالى بملك آخر، فماذا قال الله عنهم وأجاب عن ذلك؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين،
كافرين
ويجعلهم الله عبارة عن أعداء له. هذه أيضا نعمة إلهية علينا نحن كمسلمين أن يكون أعداؤنا هم أعداء لله معناه أنهم يتلقون ضربات من الله سبحانه وتعالى ونحن فقط نكمل هذه الضربة، وجعلنا الله جنود من جنوده يعذبهم بأيدينا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهي نعمة من نعم الله. أيضا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد كيف تعاملوا مع الأنبياء الله. ومعظم هؤلاء الأنبياء منهم من بني إسرائيل، لأن البعض من الناس يظن أنه لو جاء رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله من بني إسرائيل لأسلموا، لكن نقول له فهم قد قتلوا زكريا وهم بني إسرائيل، قتلوا
يحيى يوم منهم
بالآلاف وقتلوهم هم منهم هم من بني إسرائيل. تعاملوا مع الأنبياء بالتكذيب، وتعاملوا مع الأنبياء بالاستهزاء، وتعاملوا معهم بالقتل
الله.
هذا ما لم تصل إليه أي أمة من الأمم كما فعل بنو إسرائيل، أنهم يقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا كان تعاملهم مع الأنبياء. بل ذكر الله أنهم تفاخروا بقتلهم للأنبياء، هذا ذكره الله،
اعتبروه ميزة لهم.
كانت الجماعة التي تقتل النبي تتفاخر على غيرها من الجماعات من بني إسرائيل. الله أوضح ذلك في تعاملهم مع آخر نبي من بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام، عندما أرادوا أن يقتلوه وظنوا أنهم قد قتلوه وظنوا أنهم قد صلبوه، ماذا قالوا؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني هم يعترفون أنه رسول الله، لم يقولوا أنه يكذب أنه يدعي النبوة،
إنما قتلنا يكذب إنما قتلوهم يعلمون يقينا أنه رسول الله.
الله ذكر ذلك في كثير من الآيات.
عندما
يقولوا هم يعقلون هم يعلمون في تعاملهم مع الكتب وتعاملهم مع الأنبياء وتعاملهم مع كل
جرائم
الفساد. هم يعقلون حتى نلاحظ ذلك واضحا في تعاملهم مع الكتب الإلهية، وقبل ذلك تعاملهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لم يكونوا قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مع أنهم يعرفون يعرفون. أيضا تعاملهم مع الكتب الإلهية ذكر الله أنهم تعاملوا معها ولم بالتحريف، تحريف النص، وهذا أيضا نجد أن القرآن يتحدث أنهم يعلمون أنه كتاب، أنه أنزل من عند الله، أنه هدى، أنه بينات. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الله يبين أنهم يعلمون، يعني لم تأتي جريمة من بني إسرائيل، لا ربما تأتي من أمم أخرى جرائم عن جهل، لكن بني إسرائيل كل جرائمهم عن علم، والقرآن يؤكد ذلك. أيضا في آيات كثيرة يتحدث عنهم أنهم تعاملوا مع الكتب الإلهية بالاشتراء، تعاملوا معها بالنبذ، تعاملوا معها بالكتم، تعاملوا معها بأن جعلوها قراطيس لا قيمة لها، وأيضا يخفون كثيرا من الكتاب
الله.
فهذه عبارة عن تعاملات كانت موجودة لدى بني إسرائيل
مع الكتب
مع الإلهية. الكتب الإلهية، وهذه التعاملات المشكلة أنها وجدت في أرض في واقع الأمة المسلمة. المسلمون اليوم يتعاملون بنفس الطريقة، هناك نبذ، هناك كتم، هناك اشتراء، هناك جعله قراطيس، هناك إخفاء من الواقع التعليمي والتثقيفي لآيات القرآن.
يعني كأننا نخطو الآن في طريقهم،
نعم، وهذا مصداق لقول الرسول صلوات الله عليه وآله: لا تحذن حذو من قبلكم. هذا عبارة عن أنهم الكثير
نمشي بعدهم بعدهم.
نعم، تحريف النص هو الوحيد الذي لم يحدث في تعامل المسلمين مع الكتاب، لأن القرآن محفوظ.
نعم،
من الله سبحانه وتعالى. أيضا القرآن الكريم أوضح لنا نظرتهم إلينا، كيف هم في نظرتهم إلينا وتعاملهم معنا، عندما قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكفى بها هذه الآية وضوح، يعني لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويلات ولا إلى شروح، يعني يكفي الإنسان أن ينظر. واضحة،
نعم،
واضحة في أرض الواقع. عندما يأتي اليهود ليدخلوا الكلاب البوليسية لتأكل العجائز،
نعم،
في بيوتها وهي مقعدة، أليس هذا شدة عداوة؟
نعم.
عندما يتسابق الجنود الصهاينة والمجندات الصهيونيات على قتل الأطفال في غزة،
نعم،
ليس هذا عبارة عن شدة عداوة، عن حقد شديد؟
نعم.
عندما يصلون إلى المستشفيات فيفصلون الأكسجين عن الأطفال والرضع في الحضانات الخدج،
الله،
يفصلوا، يعني يدهسون الجرحى بالدبابات.
الله.
ألا تعبر عن شدة عداوة؟
نعم.
حقد شديد جدا.
نعم.
لا يحتاج الإنسان إلى أدلة، الأدلة أمامه يوميا،
واضحة،
واضحة بينا بشكل كبير
وليست
جدا،
وليست خفية الآن، أصبحت لكل الناس ومرأة كل الناس ومسمع كل الناس.
العالم
كأن بعض الناس لا يسمع ولا يعي ولا يرى،
مثل ما قال الله: فإنها لا تعمل أبصار
ولكن
تعمل
القلوب
التي في الصدور. تحدث القرآن الكريم، هذا كما قلنا هي عبارة عن نعمة،
نعم،
أن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا عدونا، تحدث عن ماذا يريدون منا كمؤمنين، كمؤمنين
ما
بالذات،
ما هو المطلوب،
ما هو المطلوب، ماذا يريدون؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى تحدث أنهم يريدون لنا الضلال، هذه واحدة من أهم الأهداف،
نعم،
والضلال في اللغة العربية معناها الضياع، أن
نعم،
تضيع الأمة مسارها،
نعم،
في التنمية، في
نعم،
الإخاء، في الوحدة، في القوة،
نعم،
في العزة، في
نعم،
كل شيء،
في الدين، في كل شيء،
في الدين، في كل شيء، في الدين،
نعم،
والدنيا.
الله.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.
الله.
هذه حتى الآية فيها قضية أنها غريبة، أن يؤتيهم الله نصيبا من الكتاب،
نعم،
شيئا من الكتاب فيبدلونه بالضلال.
الله الله.
يأتي الله إليهم بالهدى عبر الملائكة فيستبدلونه بما جاءت به الشياطين،
لما
ذكر الله سبحانه وتعالى في تعاملهم بعد وفاة نبي الله سليمان عليه السلام، واتبعوا ما تتلو الشياطين،
نعم،
رغم أن الملائكة والأنبياء أتوا لهم بالهدى،
الله،
فاتبعوا الأشياء السيئة، أتوا،
نعم،
لهم بالهدى فاتبعوا السحر،
نعم،
وما يفرق بين المرء وزوجه،
نعم،
تعاملهم سيء ونظرتهم خبيثة.
نعم.
الله ذكر أيضا في قضية الضلال: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم.
الله.
وعندما يقول ودت معناها أنه ود، هناك دافع من الداخل،
آية،
وهذا الدافع سيتحول إلى مشاريع عمل،
نعم،
إلى حركة لإضلال الأمة. ذكر الله أيضا أنهم يريدون لنا الكفر،
نعم،
وهذه القضية عندما نرجع إلى اليهود بالذات أنهم أوقعوا النصارى في الكفر،
نعم،
قبل أن يوقعونا نحن كمسلمين،
نعم،
لأن الله ذكر عن عيسى عليه السلام وجميع الأنبياء أنهم جاءوا بالإسلام،
نعم،
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟
نعم.
قال: حواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا،
نعم،
مسلمون. إذن،
نعم،
جاء بالإسلام. ماذا فعلوا معهم؟ عندما ذكر الله في سورة البروج أن النصارى في نجران كانوا مسلمين، وهم،
نعم،
على ما يفعلون بالمؤمنين،
نعم،
شهود،
نعم،
يعني في حالة إيمان. بينما ذكر الله في سورة آل عمران في أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله،
نعم،
أن النصارى، أحفاد النصارى في نجران الذين جاءوا ليفاوضوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ويجادلوه في عيسى أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، أنهم قد أصبحوا في حالة كفر. ما الذي حولهم في خلال 500 عام إلى حالة،
نعم،
الكفر؟ هم،
نعم،
اليهود،
نعم،
اليهود لديهم قدرة رهيبة على الاختراق،
نعم،
فأخرجهم إلى حالة الكفر. عندما أنزل الله آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أي أنهم أصبحوا في هذه الحالة أنهم كفروا فعلا، عندما،
نعم،
قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني فأصبحوا في حالة كفر.
نعم.
إذن هم قد جربوا مع النصارى وأخرجوا من حالة الكفر،
نعم،
وهم يعملون على إخراج المسلمين،
نعم،
ولهذا نجد أنهم ينظرون إلى أن الإسلام خطير جدا عليهم،
نعم،
نجدها حتى في منطق اليهود وفي منطق النصارى،
نعم،
يعني نجد في قبل فترة ظهر أحد الحاخامات اليهود،
نعم،
يقول أن بني إسماعيل خطير جدا في صراعنا معهم. لماذا؟
نحن.
نعم، قال: لأنهم يمتلكون قوة روحية، هذه ما لا توجد عند بقية الأمم،
نعم،
قال: حتى الطهارة، ويتحدث ليس فقط عن الصلاة، قال: الصلاة تكسبهم قوة روحية،
نعم،
وحتى الطهارة تكسبهم قوة روحية،
نعم،
يرى أن في الوضوء، أن في الغسل من،
نعم،
الجنابة ومن غيرها،
نعم،
أنها فيها قوة للمسلمين،
نعم،
وشد إلى الله سبحانه وتعالى،
نعم،
فيرى أنها خطير. أيضا نجد أن مستشار ترامب في أيام الرئاسة السابقة قال أن الإسلام عبارة عن سرطان خبيث موجود داخل جسد 1,700,000,000 مسلم ويجب استئصاله. إذا هم ينظرون إلى أن الإسلام خطير عليهم فهم يعملون بكل وسيلة على إبعاد المسلمين عن الإسلام. لماذا؟ ليكسروا ظهر المسلمين، لأن قوة المسلمين سندهم عونهم هو الله سبحانه وتعالى، ناصرهم ومؤيدهم. ولهذا ذكر الله أنهم يريدون لنا الكفر كما قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أيضا قال الله في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إذن هذا هو هدف من أهداف اليهود، أنهم يحولوا الأمة من واقع الحكمة والرشد إلى واقع الخبل. هذه الكلمة العامية، واقع الخبل والحماقة وعدم الرشد وعدم التوازن في التصرف. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ثم يقول الله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعني ها نحن نبين لكم إذا كنتم تعقلون تتعقلون تتفهمون. هذا هو واقعهم، هذا ما يريدونه لكم، وهذا هو ما وصل عليه حال الأمة. عندما تجد تعامل المسلمين بحماقة شديدة جدا، أن يصرح ترامب أنه سيزور السعودية بشرط أن يدفعوا له 500 مليار، فيقولون سندفع 600 مليار، فيقول لا نريد 1,000 مليار. واقع حماقة، واقع غفلة، واقع بعيد عن الحكمة عن الرشد. حتى غير المسلمين يستغربون اليوم من تعامل المسلمين مع أمريكا. تجد عند الكوبي عند الفنزويلي عزة وقوة في مواجهة أمريكا أكثر من المسلم الذي قال الله عنه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أن الإسلام عبارة عن عزة. ذكر الله سبحانه وتعالى ما الذي لا يريدونه لنا أهل الكتاب، فقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن لا يمكن أن يأتوا لنا بخير، ولا يمكن أن يأتوا لنا بخير من من منهم، ولا يمكن أن أنهم لا يريدون الخير لنا حتى من الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أيضا أنهم يحملوننا حقد شديد جدا، حتى لو جاء المسلم ليحبهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. يعني هل تجد أن الأمريكيين اليوم سيحبون السعودية والإمارات وغيرهم من المطبعين
وهم يخدمونهم؟
لا يمكن أبدا. هذا مصداق لكلام الله سبحانه وتعالى.
شكرا لفضيلة شيخنا وأستاذنا الأستاذ نبيل المهدي أبو عقيل، حياكم الله جميعا، تكبر الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأله سبحانه أن يعمنا جميعا برحمته وأن يعتق رقابنا من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والفقرة التالية تتبع في الحال.
يسألونك
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
افتونا في حق صلاة التراويح، هل هي جائزة في المساجد أو لا غير جائزة؟
هي تجوز في المساجد أم لا؟
أيوه، هل يعني يجوز يعني إقامتها يعني بصورة جماعية أو لا؟
ولا فردية؟ تفضلوا.
صلاة التراويح هي من المسائل الاجتهادية الخلافية.
وهي نافلة في الكل الأول والأخير.
لا يلوم أحد على أحد. من صلى صلى والذي لا يصلي.
وهي نافلة.
ومع التنبيه على أن صلاة المرء
في بيتي
النافلة،
في النافلة صلاة المرء في بيتي أفضل
إلا المكتوبة. إلا المكتوبة الأفضل
في المسجد.
والنافلة الأفضل
في البيت.
يعني الأفضل التلفظ يعني في البيت أو في المساجد.
النافلة بشكل عام ما فيها هذه في البيت أفضل.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل صلاة المرء
في بيته،
في بيته إلا المكتوبة.
أحسن الله إليكم.
وإليكم أحسن الله.
الله معكم.
وأنتم كذلك، حياكم الله. ألو مرحبا.
ما حكم المغذية والإبرة الذي يضربها وهو صايم؟
أيوة، هو يتكلم الآن عن العلاجات للبعض الناس مضطرين، زي مثلا عنده صداع لو ادينا إبرة واحدة فقط بتهدئ عضل. لو واحد عنده الكلى تقلصات ما يستطيع يصبر، ادوا له إبرة ويهدأ ويصير إنسان طبيعي. هذه من أنواع من العلاجات. في أيضا المغذية، في أيضا البخاخ لصاحب الذي انكتم نفسه. سؤال الأخ وجيه جدا، تفضلوا.
بالنسبة للمغذية وإبر الإنسولين وغيرها، هذا لا تفطر الصائم. صومه صحيح.
لأنه صاحب البخاخ أيضا، لأنه مش غذاء.
البخاخ
مش غذاء،
لأنه يمر عبر القصبة الهوائية إلى الرئة. والذي يفطر هو الذي ينزل إلى الجوف.
إلى الجوف وهي المعدة.
وهذا صومه صحيح. صاحب البخاخ.
أو
سواء
ضرب إبرة للهدوء الصداع ولا الكلى.
لا شيء عليهم.
حياكم الله. نعم يا بني.
مرأة جاءت لها الدورة ولم تعلم بمجيئها وصلت في الجامع. بعدما ضويت للبيت واكتشفت أنه الدورة، فما حكم صلاتها وهل عليها إثم؟
لا إثم عليها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به.
نعم، ولكن عليها القضاء.
ها؟
إذا كان في وقت الصيام
يجب عليها،
إذا في وقت الصيام في يجب عليها القضاء.
ما هو قال الصلاة،
هو دخل يصلي وجت الصلاة ما بش قضاء.
أيوه.
لكن إذا كان هذا الكلام مثلا في صلاة الظهر أو العصر، فعليها القضاء لأن صومها بطل. الصوم
نعم بطل،
الصلاة لا تقضى. نعم،
أما الصلاة فلا قضاء عليها. نعم.
بارك الله فيكم. نعم يا بني،
ما رأيكم في الإنسان الذي ما استطاع يصوم يعني في شهر رمضان وقضى على 10 أيام وما استطاع يقضي في هذا السنة في نفس السنة، ما هو الذي يجب عليه؟
تفضلوا.
يجب عليه بعد انقضاء رمضان الحالي أن يقضي تلك العشرة الأيام وأن يكفر كفارة حول الحول.
نعم.
أن يطعم عن كل يوم مسكينا،
يعني 10 أيام 10 مساكين.
10 مساكين.
نعم، بارك الله فيكم.
قال الله تعالى وتحسبهم أغنياء من التعفف.
تحسبهم أغنياء من التعفف. تفضلوا يا شيخ.
تحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
نعم.
هذه الآية تمدح الإنسان
المتعفف
الله الذي الله. لا يمد يده إلى الناس ولا يسأل
الأسواق ولا
وإنما يسأل الله عز وجل.
الله.
هذا هو الفقير الحقيقي
اللي الصدق عليه أفضل.
أفضل.
نعم.
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان،
الله،
ولكن المسكين الذي هو عفيف متعفف بيت. نعم. لا يسأل الناس. نعم.
لا يفطن الناس له أيضا،
ولا يفطن الناس له. نعم. ولا يسألون الناس
الحافة. نعم.
فهذا الصدق له أفضل،
أفضل وأجمل، وعلى الناس أن يتحسسوا هذا النوع. نعم، تفضل يا بني.
نعم، أنا بعين الشخص الذي يقوله على كفار، يعني كفار الصوم، يعني ليش فجيل لا يستطيع أن يستعمى، ما هو الذي يجب عليه؟
فرضنا يقول لك 10 أيام ما بش معه يطعام 10 مساكين، فقير خالص،
يعني الرجل معدم.
نعم. ماذا يصنع؟
يكلف الله نفسه إلى سعها،
مين يصوم وبعدها سح،
وكما دال
الله متى ما فتح الله عليه الدال 10 مساكين. نعم، مرحبا.
إذا مثلا يعني قد سيطع على نصب قدو معالي صدع قدو مرض يعني فيه قدو بتمكنني
منه، ها يقصد مريض يعني عاجز لا يستطيع أن يصوم
ولا يستطيع
أن يطعم
وعلى الكفار.
نعم. كم ماذا يصنع؟ تفضل نسمع الشيخ.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. من كان هكذا فسيقضي الله عنه.
الله الله
الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم.
حياكم الله.
ألو.
أيوة أخي، تفضل تفضل، معك سؤال.
رسلوا لي حوالي.
أيوة.
ولم أعلم من المرسل.
نعم.
سلمته وفضيت فترة ولم أعلم من المرسل، ما فعلت هذا؟
هذا سؤال مهم جدا شيخ أحمد، هذا السؤال مهم بعدة صور. أولا رسلوا لي رسالة، ما نجد من المرسل، تمام، هذه واحدة. تبين بعد هذا مثلا أن المرسل أرسلها لواحد آخر، ما حكم أكل هذه الحوالة؟ أنا
يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويردها.
نعم.
ويتواصل بالصاحب بالمرسل.
نعم. النوع الثاني أنه رسلها حوالة وقعت في تليفوني في جوالي، سرت استلمتها وأنا محتاج في هذا الشهر فأكلتها، تبين لي أنها صدقة وأنا من السادة، هل يصح لي ذلك؟
إذا هم
من أهل البيت.
أيوة، ما يصح لها الصدقة،
وعليه يعيدها زي الأول،
أن يعيدها لصاحبها.
تمام. اللي هو بعد هذا حوالة أنه فعلا هي لي ومن صديق أو قريب، هل يصح لي أكلها؟
نعم.
هاي انتهينا. إذا أخذنا الصور كلها يا أخي، تفضل.
رجل صرفته محدودة واشترطوا عليه أهل زوجه أن يصرف لبنتهم الدخل الكبير وهو يعني قدر محدود.
نعم. هذا بيسأل أنه رجال أهل زوجته يشترطون عليه، يقولوا إحنا ناس أغنياء فلا بد تنفق على بنتنا مثلا في اليوم 10,000 ريال، هو دخله محدود ما يقدرش ينفق 500، فكيف من أين يدي 10,000؟
شرط الله أوثق وأقدم من شرطهم. شرط الله عز وجل قال وعلى المؤسر قدره وعلى المكتري قدره.
نعم.
ما العبرة بحالة الزوج.
نعم.
ولا يجب عليه النفقة إلا بحسب حالته.
هم إيش يفعلوا خير يدل بنتهم،
هذا تفضل
يبقى منهم هم جيبهم. أما لا يجبروا الولد هذا،
الزوج لا
ينفق ذو ساعة من ساعته.
لا يكلف. نعم. الله نفسا إلا وسعها.
ولا في الماديه قال كل نفس لما اتاها.
وقد قال العلماء يجب. نعم. على الرجل نفقه زوجته نفقه فقير اذا كان فقيرا.
نعم.
ولو كانت زوجته غنيه.
نعم.
وإذا كان غنيا يجب على نفقة زوجته نفقة غني ولو إن كانت فقيرة.
نعم. وأنا أخذ من هذا شيخنا أيضا، لما تيجي زكاة الفطر زكاة النفوس، هي غنية وهو فقير، وجاء آخر الشهر مسكين ليس معه شيء، فلو هي أنفقت بدله يصح لها ذلك؟ أعطت عنه الزكاة وعن عياله
إذا تفضلت منها وكذا، لكن
لا ليس واجب عليها.
واجب عليها.
نعم الحمد لله، لكن تصح إذا أدت لزوجها.
والفطرة واجبة على الزوج.
على الزوج، لكن لو تجملت هي من نفسها إحسانا منها وأعطته نفقته ونفقة عياله ليقدمها لها، بارك الله فيها، نعم الزوجة هذه. تمام، عكس الأول اللي تجبره يدي نفقة من الجن، من فين يخرج؟ ما لا يكلف الله نفسا لما آتها. نعم يا بني.
كان الله معاكم دحين، يعني ان الزكاة تصح على الاهل، تصح على الاهل ولمن تصح من الاهل؟
شوف الزكاة تصح لكل فقير، لكن بشرط الا يكون من الاصول والفروع.
نعم.
والا يكون كافرا ولا فاسقا ولا غنيا. اما اذا كان الفقير من الاصول والفروع، بنته، عيال بناته، عيال اولاده، ما يصح صرف الزكاة فيهم ابدا. ولا يصح اعطاء الزكاه لمن يجب عليك نفقته. تنفق على ولدك تدي له الزكاه؟
ما يدد.
لا يجوز.
والاب والام ينفق عليهم هو،
واجب عليه النفقه من دون الزكاه.
نعم.
فالزكاه تصرف، لا يجوز التحيل.
نعم.
في اعطاء الزكاه، الزكاه قد ذكر الله مصارفها الثمانيه.
نعم.
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله.
هذا
والله قد حدد هذه الفرائض، وقد جاء في السنة النبوية الأشخاص الذين أخرجوا من هذه المصارف.
نعم.
واستثنوا منها.
نعم.
سواء منهم بنو هاشم.
نعم.
ومنهم الأصول والفروع.
نعم.
ومنهم الأغنياء.
نعم.
والفساق.
نعم.
وهؤلاء لا يعطون
ومن
من
لا دين له.
ومن لا دين له.
نعم. بارك الله فيكم. نعم يا أخي.
ما أحكم يعني في شخص وجد مبلغ من المال، مبلغ كبير جدا، وبلغ به ولم يجد له صاحب بعد سنة أو سنتين، ما هو يعني يجب على
يعني لقطة لقطة ولا كنز في الأرض،
لقي مبلغ يعني كبير حوالي نقول 100,000 دولار،
هذا لقطة. أيوة تفضل.
لقي وجد المبلغ هذا وبلغ عنه وبلغ وذا وفعل يعني على أساس أنه يجي صاحبه يعني حوالي سنة أو سنتين،
ما الذي يجب عليه؟ إذا مضت سنة وقد بلغ وبحث، حتى إذا أيس بعد السنة من وجود صاحبه، فإما يتصدق بلنية صاحبه مع
لنية الكرش، قال له أجر أيضا
مع الضمان إذا قال له. نعم. ماشي مع يدي،
إذا جاء وقال حاجتي حقي يدي
حق.
نعم.
وإما أن يحتفظ به لما
لما يأتي صاحبه.
وإن كان هذا الملتقط فقيرا في يجوز صرفها في نفسه.
نعم الله الله بارك الله فيكم.
باقي سؤال.
تفضل يا أخي.
قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى.
اللهم صل على محمد وآله. نعم يسأل عن ووجدك ضالا فهدى، كيف يكون معناها مع النبي هو نبي الهداية؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد على الإيمان والفطرة،
صلى الله عليه
وكان وآله. أبواه مؤمنين على الإيمان والفطرة، وسواء وتقلبك في الساجدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية تقول ووجدك ضالا، أي ضالا عن الرسالات،
يعني حائرا في شأن الأمة،
لم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا الآية تفسر الآية.
نعم.
هذا معنى. نعم. ليس معنى ضالا أنه
من الضلال،
من الضلال والغواية والمعاصي.
صلى الله عليه وآله.
حاشا رسول الله أن يكون قبل البعثة كافرا. نعم.
صلى الله عليه وآله.
حاشا رسول الله أن يكون قبل بعثته ضالا.
نعم.
أو غاويا.
مقصود هنا حائرا في كيف يهدي الناس، أين موقعه فيهم،
لم يكن يدري ما هو الكتاب وما هو الإيمان. لما عرفه الله عز وجل
هدى الناس بكتاب الله. الله
وإنك
لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وآله.
في رحاب شهر الصيام. برنامج رمضاني يقدم دروسا للصائمين وتوجيها للمؤمنين ويجيب على أسئلة المستمعين أصحاب الفضيلة العلماء. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم. في رحاب شهر الصيام من إخراج جمال محمد سريع.